نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس سماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين.
قال الحافظ
رحمه الله في تعليقه على الحديث باب قوله باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إلى قوله الكاذبون كذا لأبي ذر، وقد وقع عند غيره في سياق آيتين غير متواليتين. الأولى قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إلى قوله عظيم، والأخرى قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إلى قوله الكاذبون. واقتصر النسفي على الآية الأخيرة، ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن يونس بن يزيد عن الزهري عن مشايخه الأربعة، وقد ساق بطوله أيضا في الشهادات من طريق فليح بن سليمان، وفي المغازي من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري، وأورده في مواضع أخرى باختصار. فأول ما أخرجه في الجهاد، ثم في الشهادات، ثم في التفسير، ثم في الأيمان والنزور، ثم في التوحيد من طريق عبد الله بن النميري عن يونس باختصار في هذه المواضع، وأخرجه في التوحيد وعلقه في الشهادات باختصار أيضا من رواية الليث أيضا، وأخرجه في التفسير والأيمان والنزور والاعتصام من طريق صالح بن كيسان باختصار في هذه المواضع أيضا، وأخرج طرفا منه معلقا في المغازي من طريق النعمان بن راشد عن الزهري، ومن طريق معمر عن الزهري طرفا آخر، وأخرجه مسلم من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس، ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري ساقه على لفظ معمر، ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال مثله، غير أنه بين الاختلاف في احتملته الحميدة أو اجتهلته، وفي مغيرين كما سيأتي، وذكر في رواية الصالح زيادة كما سأنبه عليها. وأخرجه النسائي في عشرة النساء من طريق صالح، وأخرجه في التفسير من طريق محمد بن ثور عن معمر، لكنه اقتصر على نحو نصف أوله، ثم قال وساق الحديث وأخرج من طريق ابن وهب عن يونس، وذكر آخر كلاهما عن الزهري بسنده، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة يستشيرهما إلى قوله فتأتي الداجن فتأكله. أخرجه في القضاء، وأخرج أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس طرفا منه في السنة، وهو قول عائشة ولا شأن
قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج زاد الرمض.
قال الحافظ رحمه الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج زاد معمر سفرا، أي إلى سفر، فهو منصوب بنزع الخافض أو ضمن يخرج معنى ينشئ فيكون سفرا نصبا على المفعولية. وفي رواية فليح وصالح بن كيسان كان إذا أراد سفرا. قوله أقرع بين أزواجه في مشروعية القرعة، والرد على من منع منها، وقد تقدم التعريف بها وحكمها في أواخر كتاب الشهادات في باب القرعة في المشكلات. قوله فأيتهن وقع في رواية الأصيلي من طريق فريح فأيهن بغير مسنات والأولى أولى. قوله في غزوة غزاها هي غزوة بني المصطلق، وصرح بذلك محمد بن إسحاق في روايته، وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني وعنده في رواية أبي أويس، فخرج سهم عائشة في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وعند البزار من حديث أبي هريرة، فأصابت عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق. وفي رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر بأن تسمية الغزوة في حديث عائشة مدرج في الخبر. قوله فخرج سهمي هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدها، لكن عند الواقدي من طريق عباد بن عبد الله عنها أنها خرجت معها في تلك الغزوة أيضا أم سلمة، وكذا في حديث ابن عمر وهو ضعيف، ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكر. ورواية ابن إسحاق من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك ولفظه ولفظه فخرج سهمي عليهن فخرج بي معي. قوله بعدما نزل الحجاب أي بعدما نزل الأمر بالحجاب والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكنا قبل ذلك لا يمنعن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج حتى أفضل ذلك إلى تحميل حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه، وهم يظنون أنها فيه بخلاف ما كان قبل الحجاب. فلعل النساء حينئذ كنا يركبن ظهور الرواحل بغير هواجس، أو يركبن الهواجس غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع بل كان يعرف الذي
يعرف الذي
بل كان يعرف الذي يخ كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا. قوله فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه وفي رواية ابن إسحاق فكنت إذا رحلوا بعيري جلست في هودجي ثم يأخذونها بأسفل الهودج فيضعونه على ظهر البعير، والهودج بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. ووقع في رواية أبي أويس بلفظ المحفة. قوله فسرنا حتى إذا فرغ، كذا اقتصرت القصة لأن المراد سياق قصة الإفك خاصة.
وإنما ذكرت ما ذكرت
ذلك كالتوطئة لما أرادت اختصاصه، ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك فاختصره الراوي للغرض المذكور، ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني المصطلق أحاديث غير هذا. ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد قلت لعائشة يا أمتاه حدثين عن قصة الإفك يا أمتاه حدثين عن قصة الإفك، قال نعم وعنده فخرجنا فغنمه الله أموالهم وأنفسهم ورجعنا. قوله وقفل بقاف وفاء أي رجع من غزوته. قوله ودنونا من المدينة قافلين أي راجعين، أي أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم المدينة. قوله آذن بالمد والتخفيف وبغير مد والتشديد، وكلاهما بمعنى أعلم بالرحيل. وفي رواية ابن إسحاق فنزل منزلا فبات به بعض الليل ثم آذن بالرحيل. قوله بالرحيل في رواية بعضهم الرحيل بغير موحدة وبالنصب، وكأنه حكاية قولهم الرحيل بالنصب على الإغراء. قوله فمشيت حتى جاوزت الجيش أي لتقضي حاجتها منفردة. قوله فلما قضيت شأني الذي توجهت بسببه، وقع في حديث ابن عمر خلاف ما في الصحيح، وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخ بعيرها ليصلحوا رحلها. قالت عائشة فقلت إلى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي فتوجهت ولم يعلموا بي فقضيت حاجتي فانقطعت قلادتي فأقمت في جمعها ونظامها وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم يعلموا بنزولي، وهذا شاذ منكر. قوله عقد بكسر العين قلادة تعلق في العنق للتزين بها. قوله من جزع بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة خرز معروف في سواده. في سواده بياض كالعروق. قال ابن القطاع هو واحد لا جمع له، وقال ابن سيدة هو جمع واحدة جزعة وبالفتح، فأما الجزع بالكسر فهو جانب الوادي. ونقل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقط، وأن الآخر يقال بالفتح وبالكسر. وأغرب ابن التين فحكى فيه الضمة، قالت التيفاشي يوجد في معادن العقيق ومنه ما يؤتى به من الصين. قال وليس في الحجارة أصلب جسما منه، ويزداد حسنه إذا طبخ بالزيت، لكنهم لا يتيمنون بلبسه، ويقولون من تقلده كثرت همومه ورأى منامات رديئة، وإذا علق على طفل سال لعابه ومن منافعه.
هذا باطل لا شك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا من التشاؤم وهذا من الباطل.
ومن منافعه إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها. قوله جزع أطفال المطلقة
الطلق.
إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها. هذا كلام من يشهر من الحفظ
ويحكي حكي هذا التفاش.
قوله جزع أظفار كذا كذا في هذه الرواية أظفار بزيادة ألف، وكذا في رواية فليح، لكن في رواية الكشميهني من طريق
الكافي بسكون الشين وكسر الميم
من طريقه ظفار. وكذا في رواية معمر وصالح. وقال ابن بطال الرواية أظفار بألف، وأهل اللغة لا يعرفونه بألف ويقولون ظفار. وقال ابن قتيبة جزع ظفاري. وقال القرطبي وقع في بعض روايات مسلم أظفار، وهي خطأ قلت، لكنها في أكثر الروايات أصحاب الزهري، حتى إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني جزع الأظافير. فأما ظفار بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر فهي مدينة باليمن، وقيل جبل، وقيل سميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند. وفي المثل من دخل ظفار حمر، أي تكلم بالحميرية
بالحميرية أهل حمير،
لأن أهلها كانوا من حمير. وإن ثبتت الرواية أن جزع أظفار فلعل عقدها كان من الظفر، أحد أنواع القسط، وهو طيب الرائحة يتبخر، فلعله عمل مثل الخرز فأطلقت عليه، فأطلقت عليه جمرة. ليس هذا تكرارا، لأن كل سمين ثقيل من غير عكس، لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه طعاما فيقل بدنه، فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان.
فأطلقت عليه جزعا تشبيها به ونظمته ولادة.
نعم. فأطلقت عليه جزعا تشبيها به ونظمته قلادة، إما لحسن لونه أو لطيب ريحه. وقد حكى ابن التين أن قيمته كانت 12 درهما، وهذا يؤيد أنه ليس جزعا ظفاريا، إذ لو كان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك. ووقع في رواية الواقدي فكان في عنقي عقد من جزع ظفار، كانت أمي أدخلتني به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلما قضيت شأني، أي فرغت من قضاء حاجتي، أقبلت إلى رحلي، أي رجعت إلى المكان، أي رجعت إلى المكان الذي كانت نازلة فيه. قوله فإذا عقد لي في رواية فليح، فلمست صدري فإذا عقدي. قوله قد انقطع في رواية ابن إسحاق قد انسل من عنقي وأنا لا أدري. قوله فالتمست عقدي في رواية فليح فرجعت فالتمست، وحبسني ابتغاء، أي طلبه في روايتي وفي رواية ابن إسحاق، فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه. وفي رواية الوقدي وكنت أظن أن القوم لو لبثوا شهرا لم يبعثوا بعيري حتى أكون في أودجي. قوله وأقبل الرهط وهو عدد من 3 إلى 10، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك كما تقدم في أول الكتاب من حديث أبي سفيان الطويل. ولم أعرف منهم هنا أحدا إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم أبو موهوبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، أخرجه أحمد وغيره. قال البلاذري شهد أبو مويهبة غزوة المريسي، وكان يخدم بعير عائشة، وكان من مولدي بني مزبنة، وكأنه في الأصل أبو موهوبة ويصغر في
مزبنة ولا مزينة؟ الباء.
وكأنه في الأصل أبو موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة. قوله يرحلون بفتح أولي والتخفيف رحلت البعيرة إذا شددت عليها. إذا
شددت عليه الرحلة
ليس رحلت،
لعل في التخفيف.
إذا شددت عليها الرحل، إذا شددت عليه الرحلة. وقع في رواية أبي ذر هنا بالتشديد في هذا، وفي فرحلوه إلى قوله
فرحلوه،
وفي فرحلوه
يعني في الوجهان فرحلوه وفرحلوه.
نعم. قوله إلى في رواية معمر ابن وحكى النووي عن أكثر نسخ صحيح مسلم يرحلون لي، قال وهو أجود، وقال غيره بالباء أجود، لأن المراد وضعها وهي في الهودج، فشبهت الهودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير. قوله فرحلوه أو فرحلوه في وضعوه، وفيه تجوز، وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ثم يوضع الهودج فوقه. قوله وكان النساء إذاك خفافا، قالت هذا كالتفسير لقولها وهم يحسبون أني فيه. قوله لم يثقلهن اللحم في رواية فليح لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم. قال ابن أبي جمرة ليس هذا تكرار، لأن كل سمين ثقيل من غير عكس، لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه طعاما فيقل بدنه، فأشارت إلى أن المعنيين لم يكون في نساء ذلك الزمان. وقال الخطابي معنى قولها لم يغشهن أي لم يكثر عليهن، فيركب بعضه بعضا في رواية، وفي رواية معمر لم يهبلهن. وضبط ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزي بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الموحدة، ومثله القرطبي، لكن قال وضم الموحدة، قال لأن ماضيه بفتحتين مخففا. وقال النووي المشهور في ضبطه بضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة وبفتح أوله وثالثه أيضا وبضم أوله وكسر ثالثه من الرباعي، يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله، وأصبح فلان مهبلا أي كثير اللحم أو رامي الوجه. قلت وفي رواية ابن جريج لم يهبلهن اللحم. وحكى القرطبي أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضا، وأشار إليها ابن الجوزي، وقال المهبل الكثير اللحم الثقيل الحركة من السمن، وفلان مهبل أي مهيج كأن به ورما. قوله إنما يأكلن كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهاني هنا إنما نأكل بالنون أوله وباللام فقط. قوله العلقة بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أي القليل. قال القرطبي كأن المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق كذا قال. وقد قال الخليل العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. حكاه ابن بطال قال وأصلها شجر يبقى في الشتاء تتبل
إلى وقت الغداء.
إلى وقت الغداء
عندنا التشريبة، العمال في المزارع يأكلون وجبة بين الفطور وبين الغداء علقة يعني بلغة يتبلغون به الغداء. نعم.
حكاه ابن بطال قال وأصلها شجر يبقى في الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع قوله فلم يستنكر القوم خفة الهودج. وقع في رواية فليح ومعمر ثقل الهودج والأول أصح لأن مرادها إقامة عذرهم
والأول أوضح
لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه فكأنها تقول كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها ولهذا أردفت ذلك بقولها وكنت جارية حديثة السن أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتها. وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد لم يستنكر الثقل الذي اعتادوه لأن ثقله في الأصل إنما هو ركب الهودج منه من خشب وحبال وسطور وغير ذلك. وأما هي فلشدة نحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل. والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية فتفاوتان بالنسبة واستفادوا من ذلك أيضا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها والمبالغة في طرق التنقيب عما في الهودج بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه وكأنهم جوزوا أنها نائمة. قوله وكانت جارية حديثة السن هو كما قالت لأنها أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في شوال ولها تسع سنين وأكثر ما قيل في المريسي وأكثر ما قبل
في المر ستة ونصف
لا ستة ونصف ستة لقاء
حسبك وقف هنا أعرف أين وقفت طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ونحبه وأرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.